الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من حقل، يقول خضر سالم أخونا في أحد أسئلته يقول: ماذا يجب على الشاب الذي يريد أن يتعفف عن الشهوات ويتبع طريق الحق، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على الشاب وعلى غير الشاب تقوى الله جل وعلا في جميع الأوقات، والحذر من كل ما حرم الله. ليس هذا خاصا بالشاب، بل بكل مكلف وكل مكلفة من الرجال والنساء، وإن كان من 80 أو 90، يجب على كل مسلم شابا أو شيخا رجلا أو امرأة أن يتقي الله وأن يبتعد عن محارم الله وأن يحافظ على طاعة الله ورسوله التي أوجب الله عليه، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يبذل وسعه في ذلك أينما كان، سفرا وحضرا، في شدة ورخاء، في صحة ومرض، في جميع الأحوال. ومتى صدق في ذلك وعلم الله من قلبه الإخلاص يسر الله أمره وأعانه ووفقه، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن تقوى الله يصحب الأخيار، يجتهد في صحبة الطيبين الذين يعينون على طاعة الله ويباعدونها عن محارم الله، ويبتعد عن صلاة الأشرار. وهكذا المرأة تحرص على لزوم بيتها، وإن دعت الحاجة إلى خروج فليكن الأخيار الطيبين، إذا خيرات طيبات من زوجها إن كان لها زوج، وتبتعد عن زيارة من يدعو إلى الشر أو يشامه الشر. وهذا هو الطريق السوي للنجاة من أسباب الشر، أن يبتعد الإنسان عما حرم الله، وأن يحرص على أداء ما وجب الله، وأن يستغل بالخير من قراءة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل، وإن هذا من وجوه الخير، وأن يصحب الطيبين ويبتعد عن صفات الأشرار، إلى غير هذا من وجوه الخير.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن من سكان البادية، وأنا في جهة ووالدي في أخرى، أي أن كل منا له مسكنه. والدي يحضر الماء لمسكنه ولحلاله في سيارة، هل لي أن أستغل ذلك الماء ولو لم يعلم والدي؟
لا مانع أن تأخذ حقك من الماء إذا كنت مضطرا عند الضرورة لشربك، أو شرب بحائم عند الضرورة إذا كان ليس عليه ضرر، ليس على والدك ضرر ولا على بهائمه، ولكن ينبغي أن تستأذنه وأن تجتهد في ذلك. أما إن كنت تقدر فليس لك أن تأخذ شيئا، بل عليك أن تجلب الماء لنفسك وماشتك وأهل بيتك، لكن عند الضرورة خوف الموت عليك وعلى أنعامك تأخذ من هذا الماء الفاضل، من فضل هذا الماء من دون مضر على أبيك، حتى تستأنف وحتى تجتهد في قضاء. المقصود لا بد من التفصيل عند الضروره خوف الموت عليك وعلى بهائمك وانت عاجز تاخذ من فضل الله هذا, وعند قطه لا تاخذ شيئا الا بالرضا.
ماذا لو استخدم ذلك الماء في نوع من انواع العباده كالوضوء والطهاره؟
لا يستخدم للضروره بس
فقط
للضروره هو الشرب وشرب البهائم, اما غير ذلك فالتيمم عند العجز عن الماء يتيمم الا برضا والده.
الا برضا والده جزاكم الله خيرا.
اذا كان ما بعيدا عنه
جزاكم الله خيرا. كيف يكون الحكم سماحة الشيخ اذا كانت الحالة بالعكس, الابن يملك الماء وعنده هذه الوسائل والوالد يضطر احيانا الى الماء؟
له ان ياخذ من مال الوالد حق, له ان ياخذ من مال والده ومال ولده ما لا يضر الولد ولو كان بغير ضرورة الوالد, وهم مثل الولد.
الله الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. ويقول صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فللوالد ياخذ من مال ولده او من مائه ما يحتاجه بدون ضرر على الولد ولا على بهائم الولد. اذا كان عنده فضل وليس عليه ضرر ولا على بهائمه لوالده ان ياخذ وان كان غير مضطر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول إنني أريد أن أكون أحد الدعاة إلى الله وأدعو بالحق وبالعلم وبالمعرفة, بماذا تنصحونني في ذلك جزاكم الله كل خير؟
ننصحكم بالجد في طلب العلم والتوقف في الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, لأنك مسؤول مأمور بالدعوة إلى الله إذا كان عندك علم. الله يقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, فعليك أن تدعو إلى الله وترشد الناس الخير في بيتك وفي جماعتك وفي مسجدك وفي قبيلتك حسب طاقتك. لكن إذا كان عندك علم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعرضت ذلك على أهل العلم وأذنوا لك ووجهوك فأنت اجتهد واعمل وحرص على الخير وابشر بالخير والعاقبة الحميدة. وإن كان ليس عندك علم فلا تقل على الله ما لا تعلم ولا تكلم بغير علم, واسأل العلم حتى يوجهوك ويبصروك. وإذا أحببت أن تكتب لنا في ذلك أرشدناك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. إذا يا أخ خضر سالم, إذا أردتم الكتابة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلعله يأذن لي في ذكر العنوان.
نعم لإدارة الدعوة في الداخل.
نعم لإدارة الدعوة في الداخل.
نعم نعم.
إذن يكتب إلى الرياض, الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, إدارة الدعوة في الداخل.
أو باسمي.
أو باسم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ يختتم أسئلته في هذه الحلقة يقول يحصل بين أمي وأبي نزاع ومخاصمة وشجار في كثير من الأحيان, وقد نصحتهما في ذلك كثيرا, كيف توجهونني حيال هذا الأمر وهو يؤلمني كثيرا جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالاستمرار في النصيحة وأنت مشكور ومأجور, نوصيك بالاستمرار في النصيحة لوالديك جميعا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق. المرأة الوالد تنصح بالسمع والطاعة لزوجها وأن تعاملها معاملة طيبة وأن تحمل بعض الأذى, وتوصي الوالد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم ظلمها وعدم التعدي عليها, والله يهديهما جميعا, نسأل الله يهديهما جميعا. المقصود نوصيك بالاستمرار بالكلام الطيب والأسلوب الحسن, وهكذا إخوتك وأخواتك كلكم استعينوا بالله في نصيحة الوالدين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات, كتبت في نهاية رسالتها تقول أختكم في الله أمل الراشدي. أختنا أمل صدرت رسالتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني من المستمعات لبرنامجكم هذا, وكثيرا ما أعجب به وكثيرا ما أدعو للاستماع إليه. لدي بعض الأسئلة أرجو أن تتكرموا بالإجابة عليها. تسأل أولا فتقول: ما حكم ذهاب المرأة للكوافير إذا كانت العاملات فيه نساء وذلك لعمل الزينة والتجمل؟ جزاكم الله خيرا.
شكر الله لك عملك، وقد أحسنت الاستماع على البرنامج ودعوة الناس إليه، لأنه مفيد جدا ونافع، فنسأل الله أن ينفع به أكثر وأن يوفق المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. أما الكوافير فأنا أنصح لا تذهبي إليها مطلقا، ويكفيك ما جرت به العادة بينك وبين جماعتك، أمك وأخواتك فيهن كفاية، ولا حاجة إلى الكوافير التي أحدثها الناس الآن، فيها تكلف وإضاعة مال، وربما أفضى إلى شر، ربما أفضى ذلك إلى شر، ولو كان العاملات فيها نساء، فمهما أمكن الاستغناء عن ذلك فهو أولى. أما إذا كانت العاملة امرأة ولا تعمل إلا ما يجوز من تسريح الشعر وتنظيفه ومشطه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. أما إن كان عندها شيء آخر مثل لمس الحواجب أو أشياء مما حرمها الله فاحذري. أما إذا كانت ليس عندها شيء إلا ما أباحه الله من كيفية مشط المرأة وتعليمها كيف تنظف وما أشبهها لا بأس بذلك، لكن في الغالب فيما بلغني أن عندهن أشياء تخالف الشرع في هذا العمل، فأنا أنصح بعدم ذلك حتى لا يتخلف ويكتفى بما جرت به العادة في مثل بيتك وبيت أمثالك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما حكم لبس المرأة للملابس الضيقة أمام النساء، وما حكم الخروج بها مع ارتداء الجلباب أو العباءة خارج المنزل مثل المدرسة التي للبنات فقط؟
لبس الملابس الضيقة ما يجوز مطلقا، لا عند النساء ولا عند الرجال، لأنها تبين حجم العورة وتسكن الناس، فالواجب الحذر منها وأن تكون الملابس وسطا ليس فيها ضيق وليس فيها اتساع يبين العورة، ولكن متوسطة. هذا هو الواجب على المرأة والرجل جميعا، أن تكون الملابس وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة قد يبين منها بعض العورة، ولكن بين ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم المسح على الجوارب الرقيقة وذلك للصلاة عندما أكون في المدرسة، ذلك لأن وقت الصلاة محدد بعشر دقائق ومنها وقت الوضوء، فأمسح على الجلباب وإن كان خفيفا فأمسح على الجوارب وإن كانت خفيفة من أجل استغلال الوقت، فبما توجهونني جزاكم الله خيرا.
الوقت هذا قصير، العشر دقائق قصيرة، فننصح القائمة المدرسة بأن تزيد المدة إلى نصف الساعة أو نصف إلى خمس، لعل المرأة يعني الطالبة تستطيع أن تقضي حاجتها وتوضأ بسهولة وتصلي بطمأنينة، لأن العشر دقائق قليلة جدا، وليس كل طالبة على وضوء، فقد تحتاج إلى وضوء وإلى قضاء حاجة. وعليك أن لا تمسحي على الجوارب الرقيقة، لا بد تكون ساترة، وإلا فخلعيها واغسل الرجل، لا بد تكون ساترة رقيقة تستر الرجل، لا تعرف الرجل هذه حمراء أو سوداء لونها، بل تسترها سترا كاملا وتستر الكعبين أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: هل من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر يكون حكمه كحكم تارك الصلاة أي كافر، وهل يؤثر ذلك في عقد الزواج مع أنه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة؟
الواجب على المؤمن أن يتقي الله في طهارته ويتوضأ كما أمره الله ويغتسل كما أمره الله، ولا أظن مسلما يتعمد النقص في غسله ووضوءه وهو يعلم، فإذا كان يتعمد ذلك ولا يغسل بعض بدنه عن الجنابه ولا يغسل بعض الاعضاء في الوضوء فصلاته باطله حكم من لا يصلي اذا تعمد ذلك. اما اذا قدر انه قد يقع منه خلل لم يغسل له هذا لا يضره ولا يكون به حكم ولا يكون حكم من ترك الصلاه، ولكن يرشد ويعلم ويوجه حتى يحتاط في غسله ووضوءه حتى ينتبه لما قد يقع منه. المقصود ان الواجب على المؤمن والمؤمنه العنايه بالغسل والعنايه بالوضوء، وان يغتسل كما امرهم الله، وان يتوضا كما امرهم الله. اما من تعمد التلاعب بالغسل والوضوء هذا حكم من ترك الصلاه.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول كيف نقوم بتطهير البسط وما يسمى بالمكيف عندما تصيبه نجاسة؟ هل يجب علينا غسله كله بأكمله أو يكفي أن نغسل مكان النجاسة؟ جزاكم الله خيرا.
مثل الأراضي يصب عليه الماء ويكاثر بالماء ويكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر يصب عليه دلو من الماء، هكذا الفرش يصب عليها ماء أكثر من البول تكاثر ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا لا داعي لغسل البساط أو البيت بأكمله،
صب الماء يكفي على المحل يكفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة، في أحدها يقول: ما حكم زيارة المقابر وما هو المطلوب عند زيارتها؟
زيارة المقابر سنة قربة طاعة إلى الله جل وعلا لما فيها من تذكير الموت والتذكير بالآخرة والدعاء للأموات والترحم عليهم، فيها عبادة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستغنين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يزور القبور صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم ويقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون، ويقول: اللهم اغفر لأهل بقية الأرض، يدعو لهم. فالسنة الدعاء لهم مما تقدم. وهذه الزيارة فيها خير عظيم وفضل كبير وتذكير بالآخرة وبالموت، لكن هذا خاص بالرجال. أما النساء فلا يزورن القبور. الرسول لعن زائرة القبور، هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق، أن المرأة لا تزور القبور ولا تتبع جنائز القبور، ولكن تصلي على الميت لا بأس، تصلي على الميت في المصلى أو في المسجد لا بأس. وصلت عائشة رضي الله عنها على سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص لما توفي في آخر حياتها رضي الله عنها. المقصود أن الصلاة على الموتى مشروعة للرجال والنساء جميعا، لكن زيارة القبور خاصة بالرجال لا للنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم زيارة الأضرحة والتبرك عند الأضرحة؟
الزيارة تقدم كافية. طيب. الأضرحة هي القبور. فالسنة زيارة للدعاء لهم. طيب. والترحم عليهم والاعتبار والذكرى. أما التبرك فلا يجوز، هذا شرك. التبرك بهم ودعاؤهم من دون الله شرك أكبر. كن يتبرك بقبورهم أو بترابهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يقول: يا سيدي فلان اقضي حاجتي أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك أو أنا أرجو بركتك أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر عند أهل العلم. ولكن يزور القبور للذكرى والدعاء، دعاء لهم يعني يدعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، يتذكر الموت. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. فالاخر تذكروا الموت. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما الحكم في تلاوه القران الكريم بدون وضوء؟ هل يشترط الوضوء ام انه لا مانع، ولا سيما اذا كان من غير المصحف؟
التلاوة مشروعة مطلقة، تلاوة القرآن الكريم مشروعة للمؤمن والمؤمنة وإن كان على غير وضوء، إذا كان عن ظهر قلب، إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لكن إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب فلا حرج، يتلو الرجل والمرأة وإن كان على غير وضوء، بشرط أن لا يكون على جنابة، فإن كان على جنابة لم يقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه شيئا عن القرآن إلا جنابة. واختلف العلماء في الحائض، اختلف العلماء في الحائض والنفس، هل يلبس الهجوم؟ هل هما مثل الهجوم؟ لا تقرأان إلا بعد الغسل أم لهما حكم آخر؟ والصواب أنهما لهما القراءة وليست كالجنوب، لأن مدتهما تطول، فلهما القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، هذا هو الصواب. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تهل بالحج وهي حائض وأن تفعل ما يفعله الحجاج، ولم ينهى عن ذكر ولا عن قراءة القرآن، فدل على أن الحال تقرأ لكن من غير مصحف، وهكذا النفس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من الدمام، يقول المرسل أبو أنفال يقول: أنا شاب ولله الحمد قائم بواجب بواجباتي نحو الله، ومحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة، ولكن مشكلتي أنني في السابق قبل توبتي قد قمت بعمل وشم في يدي، أجزم الآن أنه من أشد المحرمات، في يدي اليسرى، وبعد أن اهتديت ولله الحمد حاولت أن أقوم بإزالته فلم أستطع ولم يزل، هل تنصحونني بإجراء عملية كعملية التجميل من أجل إجراء ذلك الوشم الخبيث الذي أنا متأثر منه الآن، جزاكم الله خيرا؟
لا شيء عليك والحمد لله، التوبة تجب ما قبلها والحمد لله. أما الوشم فلا يضر بقاؤه، إذا كانت إزالته يترتب عليها تعب ومضرة وكلفة. إذا كانت إزالة الوشم يمكن بسهولة فأزله والحمد لله، لكن إذا كان ذلك يحتاج إلى نفقة كبيرة أو فيه مضرة عليك جراحة تضرك فلا يلزمك ذلك والحمد لله. نعم.
جزاكم الله. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام، يقول أبو أنفال يقول: أنا شاب ولله الحمد قائم بواجباتي نحو الله، ومحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة، ولكن مشكلتي أنني في السابق قبل توبتي قد قمت بعمل وشم في يدي وفي يدي اليسرى، وأنا الآن أجزم أنه من أشد المحرمات ومن أخبث الخبائث، كيف توجهونني سماحة الشيخ حتى أزيل أثر ذلك الوشم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ولا سيما وأنني إذا حاولت إزالته بطريقة عادية يؤلمني، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الوشم من كبائر الذنوب، قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواجب عليك بذل الوسع في إزالته من طريق الأطباء المختصين، فإذا تيسر كذلك هذا هو الواجب عليك، أن تعرض نفسك على المختص الذي يستطيع إزالة هذا الوشم بالطريقة الممكنة التي لا يترتب عليها خطر عليه، فالأطباء عندهم في هذا البصيرة، فأعرض ذلك على المختصين وأبشر بالخير إن شاء الله وسوف يزول ذلك. أما الماضي فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، التوبة كافية، لكن أثره الباقي تجتهد في إزالته ضابطة المختصين، ونسأل الله لك العون.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يا سماحة الشيخ، أنا أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في وقت الغضب، فأرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهي في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد اشتد غضبه قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما جد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت فاجتهد في تكرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كررها واذكر الله وبصبرها يزول، ولا تعجل في تنفيذ الغضب، واحذر أسبابه قبل ذلك بالقيام من المجلس اللي فيه اللغط وأسباب الغضب، بالاستغاثة بالوضوء الشرعي، بقراءة القرآن، بالكلام مع الآخرين في أمور أخرى تسالك عن هذا الغضب إلى غير ذلك. عليك أن تجتهد في العلاج بما تستطيع حتى يزال الغضب، وأهم ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فسوف يزول الغضب. وإذا تيسر الوضوء لأن الوضوء أيضا الوضوء يكثر الغضب، لأن يعني الغضب من الشيطان، فالله هو الوضوء يكثر النار. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن محمود، يقول: عند قراءتي لكتاب الله العزيز أخطئ في بعض الكلمات، فما الحكم؟
عليك أن تجتهد وأن تتعلم من الذين يعرفون وأمشي بالخير إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة كما المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجر. فأنت إن شاء الله مع الاجتهاد والتحري لك أجران، لكن عليك أن تجتهد في قراءة على أهل العلم من زملائك ومن المدرسين وممن تظن أن عنده علما حتى تستفيد. اجتهد وأبشر بخير إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعمل في مكان وهذا المكان لا يمكنني من أداء صلاة الجمعة، لكني بحمد الله أصلي كل فرض، فبما توجهونني؟
إذا كنت بعيدا عن حد الجمعة فلا حرج عليك، إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء خارج البلد في مزارع بعيدة فليس عليك الجمعة، عليك الظهر. أما إذا كنت تسمع النداء فعليك أن تجيب الدعوة، عليك أن تحضر الجمعة إن استطعت. أما إن كنت مريضا لا تستطيع أو حارسا لا تستطيع ترك محل الحراسة فأنت معذور، وإلا فالواجب عليك أن تبادر وأن تصلي الجمعة مع الناس إذا كنت قريبا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من القصيم رمزت إلى اسمها بالحروف سين واو حاء. أختنا ضمنت رسالتها 6 أسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز للصائم غسل فمه بالفرشاة والمعجون؟
نعم، له غسله بالفرشاة والمعجون، لكن يحذر أن يذهب إلى جوف الشيء، يجتهد في بسط ما في فمه من ذلك حتى لا يبتلع شيئا. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول: هل لي أن أصلي مقتدية بما أسمع في الراديو؟
ليس لك ذلك، صلي وحدك ولا تقتدي بما في الراديو. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز للمحادة إذا توفي عنها زوجها؟ هل تخرج من بيتها لقضاء حاجتها وأعمالها مثل زيارة الأقارب؟ وهل تستطيع الخروج ليلا أم نهارا فقط؟
المحادة عليها أن تراعي 5 أمور. الأمر الأول بقاها في البيت حتى تنتهي عدتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بذلك، لكن لها الخروج لحاجتها مثل شراء حاجة في السوق، طعام أو غيره من السوق، أو الذهاب إلى المستشفى للعلاج أو المحكمة للخصومة لا بأس بذلك. وهكذا خروجها لكونها مدرسة أو طالبة لا بأس بذلك أو مديرة، لكن مع مراعاة المراضلة الأخرى. الثاني عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية. الثالث عدم الطين. الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا أسرة من الناس أو غيره. الخامس عدم التكحل والحناء، فإذا راعت هذه الأمور فلها الخروج لحاجتها من تدريس أو طلب علم أو خصومة أو علاج أو نحو ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.